بسم الله الرحمن الرحيم. البحث في صيغة الأمر. وهنا مباحث: المبحث الأول في معاني صيغة الأمر. كما ذكر لمادة مع الأمر معان مختلفة، كذلك صيغة الأمر فقد ذكر لها معان مختلفة. وقد استعملت صيغة الأمر بالفعل في معاني مختلفة، فقد استعملت في الطلب، وقد استعملت في التهديد، وقد استعملت في التسخير والسخرية والإنذار والإرشاد وغير ذلك من المعاني. وبملاحظة تعدد المستعمل فيه، ادعى غير واحد أن صيغة الأمر موضوعة بمعان مختلفة، وأنهاها بعضهم إلى 15 معنى. فقيل أنها موضوعة للطلب، وقيل أنها موضوعة للامتحان، وقيل أنها موضوعة للسخرية، وقيل أنها موضوعة للتهديد والإنذار وغير ذلك من المعاني المختلفة. وهذه الدعوة مبنية على ما ذكرناه من تعدد استعمالات الصيغة، فلما استعملت الصيغة في موارد مختلفة بمعان مختلفة، ادعى بعضهم أن الصيغة موضوعة لتلك المعاني المختلفة، فتكون الصيغة حينئذ من المشتركات اللفظية التي تتعدد معانيها بتعدد الوضع المتعلق بها. لكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه خالف في هذا المقام، وذكر أن الصيغة لم تستعمل إلا في معنى واحد، وبالتالي لا يكون لها إلا معنى واحد، إذ بانتفاء المنشأ تنتفي الدعوة. وذكر أن الصيغة إنما استعملت في الطلب، ولكن الاستعمال قد يكون بداع الطلب الجدي، فتكون الصيغة حينئذ طلبا واقعيا، وقد يكون الاستعمال بداعي السخرية من قبيل ذق إنك أنت العزيز الكريم في القرآن الكريم، فتكون الصيغة حينئذ مصداقا للسخرية. وقد تستعمل الصيغة بداعي الإنذار كما في قوله: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، وتكون الصيغة حينئذ بلحاظ صدورها عن هذا الداعي مصداقا للتهديد، وهكذا سائر الموارد. فإن الاختلاف بينها إنما هو من جهة الدواعي، والدواعي خارجة عن حد المعنى الموضوع له، فيكون الاختلاف حينئذ اختلافا عرضيا. أما بلحاظ المعنى الموضوع له الصيغة والمستعمل فيه الصيغة فهو واحد، وهو الطلب. وقد ذكر صاحب الكفاية أنه الطلب الإنشائي، أي الطلب الذي يكون وجوده في نفس الأمر بنفس الاستعمال، مقابل الطلب الواقعي الذي يكون وجوده بالحركة والسعي الواقعي في نفس الأمر. إذن الطلب له فردان: فرد واقعي وفرد إنشائي. والطلب الإنشائي يوجد بالاستعمال اللفظي، فالملكية توجد باستعمال الصيغة، صيغة البيع في معناها، وهذا هو الوجود النفس الأمري للصيغة على ما تقدم في مبحث مادة الأمر. وذكرنا هناك ما يتعلق بالخبر والإنشاء، بالإخبار والإنشاء بنحو التفصيل. فصاحب الكفاية قدس الله نفسه يرى أن هذا ما نسب إليه طبعا، أن الإنشاء هو عبارة عن إيجاد المعنى في نفس الأمر بالوجود المناسب له، ولما كان المعنى إنشائيا فإيجاده يكون بإيقاع اللفظ أو استعمال اللفظ في معناه. فذكر قدس الله نفسه أن الصيغة موضوعة لإيجاد الطلب الإنشائي، لا إيجاد الطلب الحقيقي، بل إيجاد الطلب الإنشائي. ووجود الطلب الإنشائي بالإنشاء هو الوجود المناسب له، فيكون موجودا واقعا وفي نفس الأمر. هذا طبعا على تفسير غير واحد من الأعلام لكلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. فإذن صاحب الكفاية أرجع المعاني المختلفة إلى الاختلاف من حيث الدواعي، وأما المعنى المستعمل فيه فقد ذكر أنه واحد وهو الطلب الإنشائي، فلا تكون الصيغة مستعملة إلا في هذا الطلب الإنشائي، وبالتالي لا يكون للصيغة معنى إلا هذا المعنى الواحد وهو الطلب الإنشائي. وقد ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك أن الأمر في صيغ الإنشاءات الأخرى كالتمني والترجي والاستفهام وغيرها هو من هذا القبيل، فلا حاجة حينئذ إلى تأويل ما ورد في الكتاب. فقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى لا حاجة إلى تأويله، وذلك لأن هذه الصيغة هي صيغة استفهام، وصيغة الاستفهام مثل صيغة الأمر، لم توضع للاستفهام الحقيقي وإنما وضعت للاستفهام الإنشائي. وهذا الاستفهام الإنشائي ربما يصدر عن داعي الاستعلام واقعا، وهذا لا يليق بالجناب الإلهي، وربما يصدر الاستفهام عن داعي إظهار المحبة كما وقع في هذه الآية الكريمة. فالله سبحانه وتعالى استعمل الصيغة في الاستفهام الإنشائي بداعي إظهار المحبة، ومن الواضح أن الاختلاف إنما هو من جهة الداعي لا من جهة المعنى المستعمل فيه، فالاستعمال الواقع في هذه الآية هو كالاستعمال الصادر من الممكنات من زيد وعمر وباكر، فلا فرق بين الصيغة الواقعة في الآية الكريمة وبين الصيغة التي نستعملها نحن فيما بيننا في أغراضنا اليومية إلا من جهة الداعي، فإن استفهاماتنا عن الاستعلام الواقعي الجدي، وأما الاستفهام في الآية فإنه وقع عن داع آخر. ومن الواضح أن اختلاف الداعي لا يوجب انثلام مسألة الاستعمال، وذلك لأن مسألة الاستعمال تتعلق بالمعنى الموضوع له، إذن الصيغة لم تستعمل إلا في معناها. هذه خلاصة مطلب صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. ويمكن تقسيم البحث بملاحظة ما ذكره صاحب الكفاية إلى قسمين، لأن كلام صاحب الكفاية يشتمل على عقدين، عقد يتعلق بالطلب وعقد يتعلق بغير الطلب من معاني الصيغة. أما ما يتعلق بغير الطلب من معاني الصيغة فربما يقال كما يستفاد من كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه لا معنى لدعوى وضع الصيغة لتلك المعاني، فلا معنى للقول أن الصيغة موضوعة للتهديد أو الإنذار أو السخرية أو التسخير أو غير ذلك من المعاني. والسر في المنع من دعوى وضع الصيغة لتلك المعاني أن الصيغة إنما هي عبارة عن الهيئة العارضة على المادة في قولنا افعل، هذه هي الصيغة، فالكلمة المخصوصة تنحل إلى مادة وهيئة، والمادة موضوعة للحدث المعنى الحدثي، والهيئة موضوعة للنسبة المخصوصة المتعلقة بتلك المادة. ومن الواضح أن المعاني المذكورة للصيغة غير الطلب لا يتصور تعلقها بالحدث ابتداء، فلا معنى للقول أن التهديد يتعلق بالحدث ابتداء، بمعنى أن يكون الحدث مادة التهديد، ولا معنى للقول بأن الحدث يكون مادة التعجيز، ولا معنى للقول بأن الحدث يكون مادة الإهانة والسخرية وأمثال ذلك. فلا معنى للقول بأن الذوق يصبح موردا للسخرية في قوله ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ولا معنى للقول بأن الكون قردة وخنازير أو الكون حجارة أو حديدا مورد للتعجيز، لا معنى لذلك كله، وإنما المعقول التعجيز بتعلق الطلب بالمادة، بحيث يكون التعجيز في طول استعمال الصيغة في معناها النسبي في المعنى المخصوص، أي أن التهديد والإنذار والإرشاد والسخرية وسائر ما ذكر من معاني الصيغة غير الطلب إنما هي معان ثانوية تنتزع من استعمال الصيغة في معناها الأولي وهو الطلب. هذا هو المعقول. أما أن يكون معنى الصيغة الأولي أي الذي استعملت فيه الصيغة ابتداء هو التهديد فهذا لا معنى له، لا محصل له. نحن لا نتصور أن تكون الصيغة عبارة عن إنشاء النسبة التهديدية المتعلقة بالمعنى الحدثي، فإن هذا غير متصور. مرجع كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه إلى أن تعدد معاني الصيغة غير معقول في مقام الثبوت، هذا حاصل كلام المحقق الأصفهاني. يقابل هذا الكلام كلام المحقق الإيرواني قدس الله نفسه، فقد ذهب قدس الله نفسه إلى أن التعدد معقول ثبوتا، بل ليس ببعيد إثباتا، وإن كان يحتاج إلى دليل لكنه معقول ثبوتا، وذلك لأن المقصود بتعدد معاني الصيغة هو تعدد المعاني التي تعلق بها الوضع، وفي باب الاستفهام إنما تعلق الوضع بالفرد الإنشائي لا الفرد الحقيقي، وفي باب التعجيز تعلق الوضع بالفرد الإنشائي لا المعنى الحقيقي. ومن الواضح أن الفرد الإنشائي يمكن أن يتعلق بهذا ويمكن أن يتعلق بغيره. هذا أيضا كلام للمحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكية. والإنصاف أن ما ذكره المحقق الأصفهاني أقرب، بل ما ذكره المحقق الإيرواني أعلى الله مقامه الشريف ليس بتام، وذلك لأن الارتكاز لا يساعد على دعوى القول بالتباين التام بين مورد استعمال الصيغة في الطلب وبين مورد استعمال الصيغة في التهديد، فإن العرف لا يرى أن بين قوله تعالى جاهد الكفار وبين قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم فيما يتعلق بما استعملت فيه الصيغة ذلك البون الشاسع، وإنما يكون الاختلاف بلحاظ المعاني المنضمة إلى ما استعملت فيه الصيغة، وإلا فصيغة الطلب الأمر في كلا الموضعين قد استعملت في معنى واحد، هذا ما يساعد عليه العرف. فالقول بأن الصيغة موضوعة للتهديد معقولة إذا كان للتهديد تعلق بالمعنى الذي استعمل أن وضعت له الصيغة وهو المعنى الأصلي أي الطلب. أما إزاحة الطلب عن مسار استعمال الصيغة بالكلية ودعوى استعمال الصيغة في التهديد بحيث لا يكون لذلك التهديد تعلق بالطلب أبداً فهذا أمر لا يساعد عليه العرف، فما ذهب إليه المحقق الإيرواني إنصافا ليس بمقبول. ثم إن ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني أيضا صحيح إذا لاحظنا ما ذكرناه في مناقشة المحقق الإيرواني، وذلك لأن التهديد بما هو هو لا تعلق له بالمعنى الحدثي ابتداء، بل لابد أن يتعلق بالواسطة، فالتهديد إنما يتعلق بالمهدد، وهذا التهديد ربما يكون مشروطا وربما يكون مطلقا. فأنت ربما تهدد شخصا بأن تقول له سأفعل بك كذا وكذا، بحيث يكون التهديد مطلقا من حيث الوقت ومن حيث الموضوع، بأن لا يكون له شرط، أنت تهدده مطلقا، كما لو قال المسلم للكافر سأقتلك، كما كان يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يقول لرجل من طغاة قريش إني قاتلك يوما، هذا تهديد لا يتعلق إلا بالطرف الآخر وهو الطرف المهدد. فمعنى التهديد لا يتوقف على أن يتعلق بمعنى معين. نعم ربما يكون للتهديد تعلق بشيء، تعلق المشروط بالشرط، أو تعلق المظروف بالظرف الزماني، أو تعلق المظروف بالظرف المكاني، أو تعلق المظروف بالعلامة، أو تعلق الحدث بالعلامة، هذه كلها تعلقات لكنها ليست مقومة لماهية التهديد. والحال أننا عندما نقول أن قوله تعالى ذق إنك اعملوا ما شئتم أنه للتهديد، فلا نريد أن نقول أن الصيغة موضوعة للتهديد من دون أن يكون للتهديد تعلقا بمادة الأمر وهو العمل. الآية وإن دلت على التهديد لكنها تدل على تهديد يتعلق بالعمل. طيب العمل ما هو؟ هل العمل هنا شرط؟ أو أن العمل هنا ظرف؟ أو أن العمل هنا مثلا علامة؟ لابد من بيان ما كيفية تعلق التهديد بهذا العمل. ثم إذا لم يكن التهديد متقوما بالعمل بحيث يكون تعلقه بالعمل خارجا عن ماهيته، فلا بد من بيان الواسطة التي تربط بين ماهية التهديد وماهية العمل. تلك الواسطة ليست معنى العمل، بل لا بد أن يكون معنى آخر غير العمل. فما الدال على تلك الماهية التي تكون واسطة بين المعنيين؟ وليس عندنا إلا المادة ومدلولها العمل، وليس عندنا إلا التهديد وماهيته معلومة، وليس وراء ذلك إلا الصيغة. فالصيغة هي الدالة على ذلك المعنى الرابط بين ماهية العمل والتهديد. فلا بد أن يكون معنى الصيغة غير معنى التهديد، لما عرفت من أن التهديد لا يتعلق بماهية المادة ابتداء. وهذا ما رامه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام المحقق الأصفهاني، وهو تام ولا غبار عليه. هذا ما يتعلق بالجانب الثاني من مطلب صاحب الكفاية، أي ما يتعلق بغير الطلب. أما ما يتعلق بالطلب فقد ذكر صاحب الكفاية أن الصيغة موضوعة للطلب الإنشائي، ولكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه خالفه وقال أن الصيغة موضوعة للطلب النسبي. ويقرب من كلام المحقق الأصفهاني كلام المحقق العراقي الذي ذهب أو قال بأن الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية. فكلاهما يتفقان على أن الصيغة موضوعة لسنخ معنى نسبي، وذلك مبني على ما تقدم في مبحث المعنى الحرفي من أن الحرف موضوع لمعنى مغاير للمفهوم الاسمي بالسنخ، والمغايرة بينهما ذاتية، خلافا لصاحب الكفاية الذي ذهب إلى أن الاسم والحرف موضوعان لمعنى واحد بالذات، وإنما الاختلاف بينهما باللحاظ، واللحاظ من مقومات الوضع، بحيث يكون الاختلاف بين الحرف والاسم في الوضع لا في الموضوع له. والاختلاف بين الأعلام في ذلك المقام سرى إلى هذا المقام. فالآخوند بناء على ما تقدم منه في مبحث المعنى الحرفي ذهب هنا إلى أن صيغة الأمر موضوعة لعين ما وضعت له مادة الأمر، وإنما الاختلاف بين اللفظين أي المادة والصيغة في الوضع. فالمادة موضوعة للطلب إذا لوحظ الطلب باللحاظ الاستقلالي، والصيغة موضوعة، مادة الأمر موضوعة للطلب الملحوظ بالاستقلال، وصيغة الأمر موضوعة للطلب الملحوظ باللحاظ الآلي، وكلا اللحاظين إنما أخذ في طرف الوضع لا في طرف المعنى الموضوعي له. فبناء على مبنى صاحب الكفاية يكون ما قاله صاحب الكفاية النتيجة منطق طبيعية لما تقدم منه في مبحث المعنى الحرفي. أما إذا قلنا بأن المعنى الحرفي مغاير بالسنخ للمعنى الاسمي فلا مجال لكلام صاحب الكفاية. فإذا كانت المادة موضوعة للطلب فلا يعقل أن تكون الصيغة موضوعة لذلك المعنى، بل لا بد أن يقال أن الصيغة موضوعة لمعنى نسبي. غاية الأمر أن ذلك المعنى النسبي يمكن أن يكون مصداقا لمفهوم الطلب النسبي الاسمي. هذا ما يتعلق أيضا بمعنى الطلب من معاني صيغة الأمر. ولكن تبقى عندنا مسألتان. المسألة الأولى تتعلق بما ذكره صاحب الكفاية من أن الاختلاف في موارد الصيغة إنما هو من جهة الدواعي. فقد توقف صاحب المنتقى سيد الروحاني قدس الله نفسه في هذه الدعوة، وذهب إلى أنه لا يمكن أن يتصور ترتب المعاني المذكورة غير الطلب على استعمال الصيغة في معناها، أي في المعاني في معناها وهو الطلب. قال أن المعقول من مفهوم الداعي أنه ما يسبق تصوره ويتأخر وجوده، وهذا معنى الغاية في المباحث الفلسفية. فالغاية أول الفكر وآخر العمل كما يقال، هذا هو الداعي. فالداعي هو ما يدعو إلى الفعل ويترتب على الفعل الصادر من الفاعل. قال قدس الله نفسه أن هذا المعنى للداعي والغاية لا يتصور في مثل الإنذار أو في مثل التسخير أو في مثل التعجيز. فلا معنى للقول بأن استعمال الصيغة في الطلب يترتب عليه عجز المخاطب، هذا لا معنى له. بل في بعض الموارد يمكن أن يقال بأن المعنى من قبيل الداعي، لكن لا يصح ذلك في كل ما ذكر من معاني الصيغة. لذلك ذهب إلى أن الأولى أن يقال، وهذا مختاره، أن الصيغة استعملت في معناها وهو الطلب، وإنما الاختلاف بين هذه الموارد إنما هو في اختلاف موضوع الأمر. فمثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة موضوعه مطلق المكلف المقيد بالشرائط العامة، البلوغ والقدرة والشعور والعلم والاختيار. لكن قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو قوله تعالى اعملوا ما شئتم، أو غير ذلك مما ذكر أن الصيغة استعملت في معنى آخر غير الطلب فيه، إنما يكون المخاطب فيه قسما خاصا من المكلفين لا مطلق المكلفين. فقوله تعالى اعملوا ما شئتم تهديد، ومرجع الفرق بين هذا المورد وسائر الموارد أن الأمر هنا مقيد من ناحية الموضوع. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن كنتم لا تخافون العقاب فاعملوا، فيكون القيد متعلقا بموضوع التكليف. وهذا معناه أن الصيغة استعملت في الطلب لكن موضوع الطلب مقيد بعدم المخافة، مخافة العقاب. إن كنتم لا تخافون العقاب فاعملوا. فيكون الفرق هنا إنما هو من هذه الجهة، لا من جهة الدواعي. فالآخند يقول أن التهديد هو طلب صادر عن داع خاص، أما المحقق الروحاني فإنه يقول أن التهديد طلب متعلق بمورد خاص، بمكلف خاص أو بحالة خاصة. هذا ما ذهب إليه قدس الله نفسه، هذا باختصار طبعا، لكن الإنصاف أن ما ذهب إليه مورد للإشكال، وذلك لأنه لا معنى لتقييد الطلب في قوله اعملوا بعدم المخافة، وذلك لأن الآية ظاهرة في التهديد فعلا، لا التهديد على تقدير. وكذلك ذق إنك أنت العزيز الكريم، فإنه ظاهر في فعلية السخرية، لا السخرية المشروطة. وهكذا مثلا الامتحان، فإنه ليس ظاهرا في طلب معلق على أمر، بل هو ظاهر في أمر فعلي. ومن الواضح أن الفعلية لا تناسب تقييد الموضوع، وذلك لأن المفروض أن الموضوع هو ذات المخاطب، فلا معنى للقول بضم قيد يخرج الخطاب عن حد الفعلية إلى حد التقدير. نعم كلامه معقول إذا صرفنا الدعوة إلى مسألة الفرض والتقدير، لا إلى الشرط والتقييد، وفرق كبير بينهما لعلنا نتعرض له في مبحث المفهوم إن شاء الله تعالى. قال في صفحة 307: مباحث صيغة الأمر. في معاني صيغة الأمر، قوله قدس سره ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد، قال بل ربما لا يعقل، أي لا يعقل أن يكون استعمال الصيغة متعلقا بتلك المعاني، بحيث تكون الصيغة مستعملة في تلك المعاني ابتداء. هذا هو مورد نفي المعقولية، إذ مفاد الهيئة كما هو بمعنى البعث أو الطلب الملحوظ نسبة بين المادة والمتكلم والمخاطب. فالبعث الذي يقال أنه مدلول الصيغة، أو الطلب الذي يقال أنه مدلول الصيغة، لابد أن يكون معنى نسبيا متعلقا بهذه الأطراف الثلاثة، فتكون المادة مبعوثا إليها أو مطلوبة. هذا ما ذكر في الطلب. كذلك التهديد، التهديد الذي يدعى وضع الصيغة له لابد أن يكون سنخ معنى نسبي، حتى على قول صاحب الكفاية الذي يذهب إلى أن معنى الحرف هو عين معنى الاسم، فإن صاحب الكفاية وإن ذهب إلى الاتحاد الذاتي بين المعنى في الموردين، لكنه يرى الاختلاف بينهما بالحرفية والنسبية وبالاسمية بلحاظ الوضع. إذن لابد أن يفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم، إلا إما من جهة الوضع أو من جهة المعنى الموضوع له. وعلى كل تقدير فلابد أن يكون ما هو بإزاء الحرف معنى نسبي. نعم على رأي صاحب الكفاية هذا المعنى النسبي لم يتعلق به الوضع بحيث يكون معنى موضوعا له، وإنما تعلق به الوضع بحيث يصح استعمال اللفظ في ذاته. وأما غيره فإنه يقول أن الوضع تعلق بهذا المعنى ذاتا وقيدا. وعلى كل تقدير فلا بد أن يكون بين مورد الحرف ومورد الاسم فرق، إما لاقتضاء الوضع أو لاقتضاء اختلاف المعنى الموضوع له. وحينئذ لما ذكر للصيغة معان مختلفة، فكما أن الطلب مقيد بأن يكون نسبة، كذلك التهديد مقيد بأن يكون نسبة، إما حفظا لاقتضاء الوضع كما على مبنى صاحب الكفاية، أو حفظا لاختلاف المعنى الموضوع له كما هو مبنى غيره. فتكون المادة مبعوثا إليها أو مطلوبا أو مطلوبة، والمخاطب مبعوثا أو مطلوبا منه. كذلك لا بد أن تلحظ السخرية، السخرية كما في قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، فكما ذكر للصيغة معان منها التسخير ذكر للصيغة معان منها السخرية، ولا حاجة إلى الحاشية التي يورد المحشي فيها إشكالا ثم يتراجع. والتعجيز والتهديد معاني متعلقة بالمادة، يعني لابد أن يكون التهديد سنخ معنى نسبي متعلقا بالمادة، وكذلك التعجيز وكذلك السخرية، مع أنه لا معنى لجعل المخاطب مسخرة بالحدث. ليس عندنا إلا المتكلم والحدث والمخاطب، فلو كان التهديد هو ما استعملت فيه الصيغة فكيف يقال أن المتكلم ساخر من المخاطب بالحدث بحيث يكون الحدث مادة السخرية؟ هذا لا معنى له، لا يعقل أن تكون السخرية متعلقة بالحدث، وإنما المعقول تعلق السخرية بالحدث بواسطة مفهوم ثان وهو السخرية، وهو الطلب مثلا كما نبهوا عليه، قالوا أن الشارع قال ذوق ليبين للمخاطب مقامه وما يناسب حاله، فأمر منه أن يذوق من هذا الشراب الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فيكون ذلك إظهارا لذلته وإظهارا لحقارته عند المتكلم، فيكون تعلق السخرية بالحدث وهو الذوق إنما هو بواسطة الطلب، ولا لجعله عاجزا به ولا لجعله مهددا به، وإنما يسخره، ولعل مراده هنا يسخر منه بمناسبة ما تقدم منه من السخرية، وإن ذكر معنى التسخير أيضا للصيغة، ويهدده بتحريكه نحو المادة. قوله قدس سره قصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة، قال فاستعمالها في الطلب بسائر الدواعي خلاف الوضع لا الموضوع له. صاحب الكفاية يقول إنما الاختلاف بين هذه الموارد المختلفة من جهة الداعي لا من جهة اختلاف المستعمل فيه، وإلا فالصيغة قد استعملت في معناها الواحد، ولذلك لا معنى للقول بأن هذا الاستعمال خلاف الوضع، باعتبار أن الداعي ليس من قيود المعنى الموضوع له، اللهم إلا أن يقال بأنه قد أخذ قيدا كما هو معنى احتمله البعض، قال بعضهم أن استفادة الوجوب من الصيغة إنما هو من جهة تعلق الوضع بالطلب المقيد عن داعي الطلب، أي أن الصيغة موضوعة للطلب الإنشائي المقيد بأن يكون عن طلب جدي، فقال بعضهم أن دلالة الصيغة على الوجوب دلالة التزامية من باب دلالة المقيد على قيده، أو من باب الدلالة التضمنية إن أخذ الطلب الجدي جزءا في المعنى الموضوع له. هذا أمر مشار إليه في المطولات. قال وما يمكن إثبات نتيجة هذه الدعوة به، بعد أن فرغ عن مسألة ما معنى الصيغة وأنه واحد أو كثير، وبعد أن فرغ عن تقرير وحدة معنى الصيغة وأنه هو الطلب، وبعد أن ذكر صاحب الكفاية أن معنى الصيغة هو الطلب الإنشائي، وأما المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي وغيرهما ذهبوا إلى أن معنى الصيغة هو الطلب النسبي أو النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية أو ما شئت فعبر، انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي إثبات هذه الدعوة بالدليل، فقال أنه يمكن أن يدعى كون الصيغة موضوعة للطلب النسبي أو للطلب الإنشائي بتعبير كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن يقال بالانصراف، بمعنى أن الصيغة وإن صح استعمالها بداعي التهديد أو بداعي مثلا السخرية أو بداعي الإنذار أو غير ذلك من الدواعي، لكن الانصراف يقتضي حملها على الطلب الصادر بداعي الإرادة، وذلك لأن الانصراف يصبح حينئذ من القرائن المحتفة بالكلام نتيجة كثرة استعمال الصيغة في هذا المعنى الخاص. لكن المحقق الأصفهاني يتوقف في ذلك من جهة صعوبة إثبات الكثرة التي تصبح معها الصيغة ظاهرة في هذا المعنى المخصوص. الأمر الثاني الذي يمكن أن يستدل به على هذه الدعوة، وهي دعوة وضع الصيغة للطلب الصادر بداعي الإرادة لا الصيغة المستعملة في الطلب الصادر بداعي التهديد أو غيره، قال ما يمكن أن يستدل به هو الأمر الثاني، وهو المطابقة بين المعنى المستعمل فيه وبين المعنى المراد جدا، وذلك لأن سائر الدواعي تتضمن مؤونة زائدة على ما يقتضيه المعنى الموضوع له، بخلاف داعي الجد، فإن جد الشيء عين الشيء، وذلك لأن جد الشيء هو وجوده الحقيقي، وجوده الواقعي، فالطلب الإنشائي الصادر عن طلب واقعي هو طلب جدي، وأما الطلب الإنشائي الصادر عن تهديد فإنه ليس طلبا جديا، بل هو طلب مقيد بقيد خاص، وبالتالي لا يكون هذا مطابقا لذاك. فقال قدس الله نفسه أن الأصل العقلائي وهو المطابقة يقتضي حمل الصيغة على الطلب الصادر عن إرادة جدية، ولذا ربما يقال بأن مقتضى مقدمات الحكمة هو هذا، وذلك لأن سائر الدواعي فيها تقييد زائد للمعنى الموضوع له بخلاف الداعي الجدي، فإنه ليس بأمر زائد على ذات المعنى المنشأ، فيكون مقتضى الإطلاق حمل اللفظ على الطلب الناشئ عن إرادة. هذه أمور ثلاثة يمكن أن يستفاد منها إثبات كون الصيغة موضوعة للطلب المقابل للتهديد والإنذار والسخرية وأمثال ذلك، وذلك لأنه لما كان الاختلاف بين هذه المعاني هو من جهة الداعي لا من جهة المعنى المستعمل فيه، فربما يقال بأن الصيغة استعملت في معنى واحد مشترك بين هذه الموارد، لكن هذه الموارد تختلف باختلاف الدواعي، فالطلب تارة يكون عن داعي الإرادة، وتارة يكون عن داعي التهديد، وتارة يكون عن داعي الامتحان وهكذا، فما الذي يرجح دعوة الآخند أن الصيغة موضوعة للطلب الذي ينشأ عن إرادة؟ لما لا يقال أنها موضوعة للطلب الذي ينشأ عن تهديد مثلا؟ فيقال حينئذ بأن المرجح لدعوى الآخند قدس الله نفسه إما الانصراف أو الإطلاق أو الأصل العقلائي. قال وما يمكن إثبات نتيجة هذه الدعوى به أمور، منها انصرافها إلى ما كان بداعي الجد، فإن غلبة الاستعمال بداعي الجد ربما يصير من القرائن الحافة باللفظ، فيكون اللفظ بما احتفت به ظاهرا فيما إذا كان الإنشاء بداعي الجد، إلا أن الشأن في بلوغ الغلبة إلى ذلك الحد لكثرة الاستعمال بسائر الدواعي ولو بلحاظ المجموع، فتأمل لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى أن المهم هو إثبات الغلب أو الكثرة بلحاظ كل معنى ولا يكفي الكثرة بلحاظ المجموع، لأن المدعى ليس وضع اللفظ للمجموع بما هو مجموع أي للجامع بين سائر المعاني غير الطلب، بل المدعى هو وضع الصيغة لكل معنى على حدة بحيث يكون اللفظ مشتركا لفظيا بين هذه المعاني. وإذا لم يكن لشيء منها كثرة فالإنصراف يقتضي حمل اللفظ على أكثرها وهو الطلب الصادر عن إرادة جدية، منها اقتضاء مقدمات الحكمة، فإن المستعمل فيه وإن كان مهملا من حيث الدواعي أي أن الصيغة وإن كانت موضوعة للطلب بقطع النظر عن الداعي، لكن المفروض أن الطلب الصادر بداع جدي هو عين الطلب وليس شيئا زائدا، بخلاف الطلب الصادر عن داعي التهديد فإنه طلب مقيد وليس طلبا بقول مطلق، هو طلب بقيد، ويكون النسبة بين الطلب الجدي والطلب التهديدي النسبة بين المطلق والمقيد، ومقتضى الكلام الإطلاق حمل الكلام على المطلق دون المقيد. وكان التقييد بداعي الجد تقييدا للمهمل بالدقة، إلا أنه هناك طبعا تقييد حتى في الطلب الجدي، وذلك لأن الصيغة موضوعة لذات الطلب أعم من أن يكون صادرا بالداعي أو لا، فالداعي الجدي أيضا قيد بحسب الدقة، لكنه عرفا ليس في عرض غيره من الدواعي، أي أن النظرة الدقية تقول أن الداعي الجدي قيد، لكن النظرة العرفية تقول أنه ليس بقيد، إذ لو كان الداعي جد المنشأ، أي كان لو كان الداعي جد المنشئ، يصح طبعا الفتح لكن الأولى الكسر، بمعنى أن الصيغة تارة تكون صادرة بداعي الجد من المتكلم بحيث يكون قاصدا للمعنى المستعمل فيه واقعا، فإن هذا الداعي لا يوجب تقيدا في المعنى المستعمل فيه، وذلك لأنه يريده واقعا، فالإرادة الجدية لا توجب تغير المعنى المستعمل فيه، بخلاف التهديد فإنه يوجب خروج المعنى المستعمل فيه من دائرة الطلب إلى دائرة أخرى وهي دائرة مفهوم التهديد. فكأن المنشئ لم يزد على ما أنشأ، وهذه عبارة تصلح أن تكون قرينة على أن الصحيح هو الكسر للفتح. منها أي من الأمور التي يمكن إثبات نتيجة الدعوى بها الأصل العقلائي، إذ كما أن الطريقة العقلائية في الإرادة الاستعمالية على مطابقة المستعمل فيه للمعنى الموضوع له مع شيوع المجازات في الغاية أي بحسب الكثرة، كذلك سيرتهم وبناؤهم على مطابقة الإرادة الاستعمالية وقد تعلقت بالطلب للإرادة الجدية ومقتضى المطابقة اكتشاف تعلقها بالطلب الواقعي. وبالجملة الأصل في الأفعال حملها على الجد حتى يظهر خلافه، وكثرة الصدور عن غير الجد لا يوجب سد باب الأصل المزبور فتدبر. لعل الأمر بالتدبر ناظر إلى أن أصالة المطابقة صحيحة إلا إذا كان في مقابلها حكم عقلائي، وهو التوقف إذا بلغ المجاز حد الشهرة، فقد يقال مثلا بأن استعمال الصيغة في غير الطلب الجدي استعمال مجازي مشهور، والحكم في المجاز المشهور هو التوقف. إذن لابد من ملاحظة هذه الدعوة حتى نقرر الأصل المذكور وهو أصالة التطابق بين المعنى المستعمل فيه والمراد الجدي بشكل صحيح، وما ذكره المحقق الأصفهاني على تمامه، لكن لابد من ملاحظة كيفية دفع ما ذكره القدماء من لزوم التوقف في المجاز المشهور. والصحيح أن هذه الدعوة غير مسموعة، وذلك لما عرفت من أن الصيغة لم تستعمل إلا في معنى واحد وهو الطلب. ومن الواضح أن الطلب في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم محفوف بما يصلح أن يكون قرينة على أن المراد ليس الطلب الجدي، فكل هذه الموارد محفوفة بقرائن. والسر في ذلك أن هذه المعاني التي ذكرت في مقابل الطلب إنما هي معان سياقية وليست معاني وضعية أو معاني استعمالية، وفرق بين المعنى السياقي وبين المعنى الوضعي أو الاستعمالي. فإن المعنى الوضعي والمعنى الاستعمالي ينتزع من ملاحظة اللفظ الصادر من المتكلم، فيقال مثلا أن اللفظ استعمل في هذا المعنى، أو يقال بأن اللفظ موضوع لهذا المعنى. أما المعنى السياقي فلا يمكن إثباته إلا بملاحظة استعمال اللفظ في معنى غيره، ولذلك يعبر عن المعنى السياقي في كلمات بعضهم بالمعنى الثانوي. وإذا كان التهديد معنى سياقيا فلا بد من تحديد ما استعملت فيه الصيغة في الرتبة الأولى، ومع تغير اختلاف رتبة المعنى السياقي عن رتبة المعنى المستعمل فيه فلا معنى للقول بأن الصيغة موضوعة لهذا المعنى ولذلك المعنى في مورد آخر، وذلك لأنه قد تحقق في مبحث الوضع أن الوضع إنما ينتج مدلولا تصوريا ولا ينتج مدلولا تصديقيا، والمعنى السياقي مطلقا معنى تصديقي، مدلول تصديقي. وبهذا يتبين ضعف ما قد يذهب إليه البعض من لزوم التوقف في الصيغة وأنها لم يثبت أنها للطلب أو لغيره. نقول المعنى الذي يذكر في مقابل الطلب معنى سياقي، والمعنى السياقي هو فرع استعمال اللفظ في معناه الأصلي الوضعي. فإذا الصيغة لابد أن يكون لها معنى أصلي وضعي قبل الانتقال إلى تحديد معانيها السياقية. هذه نكتة هامة ينبغي أن تلاحظ في مثل هذا الموضع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.